الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وغفر له في كتاب النكاح باب عشرة النساء، قال عشرة النساء بكسر العين وسكون الشين المعجمة أي عشرة الرجال أي الأزواج، النساء أي الزوجات. وهذا الباب يذكر فيه أحكام آداب الإسلامية فيما يتعلق بالزوجين، وقد أفرد بالتصنيف. فمن الذي أفرد هذا الباب بالتصنيف؟
النسائي.
أحسنت، بارك الله فيك. الإمام النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ألف كتابا سماه عشرة النساء، وهو مطبوع. طيب، قال الحافظ ابن حجر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، النسائي في الكبرى وفي عشرة النساء، ورجاله ثقات لكن أعن بالإرسال. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقت. طيب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود برقم 62 و100 و2000، والنسائي في الكبرى وبعشرة النساء برقم 32 و100 في عشرة النساء، من طريق سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم به. والحارث بن مخلد قال فيه الحافظ: مجهول الحال. وقال الذهبي في كاشف صدوق، وقال البزار: ليس بالمشهور. وقال ابن قطان: مجهول الحال. والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه. طيب، الحارث بن مخلد روى عنه ثقتان، ووثقه ابن حبان، يعني ما وثقه معتبر، ابن حبان يوثق المجاهيل، وهو في طبقة التابعين كما رأيتم. فهذه الطبقة يقول فيها الحافظ ابن كثير: يستضاء بها، طبقة يستضاء بها، لأن الكذب في أهل في التابعين قليل، ما هو كثير، وهو مجهول الحال. لذلك قال الذهبي هنا إيش؟ صدوق. قال الذهبي صدوق، مع أنه غير مكذب، الذهبي يقول صدوق. والذهبي يمشي على قاعدة في مثل هؤلاء الذين لم يأتوا بأخبار منكرة ولم يجرح، وروى عنه جمع من الثقات، فهذا عند الذهبي وغيره ومشى عليه العلامة الألباني يكون حسن الحديث. لكن الراجح في مثل هذا أن يكون إيش؟ مجهول الحال أو مستور. لذلك الحافظ ابن حجر قال إيش؟ مجهول الحال. ونسب المذهب هذا إلى الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر كما رأيتم لا ليس له قاعدة في هذا الباب، وإنما يمشي على ما قرره علماء المصطلح أنه لا بد من توثيق معتبر، لا بد من توثيق معتبر، فهو مجهول الحال. والحديث له لفظ آخر: لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها. هذا جاء بلفظ آخر، ولذلك النسائي رحمه الله في كتاب عشرة النساء ذكر ألفاظ هذا الحديث وطرقه. قال: وأخرجه، قلت: وأخرجه النسائي في عشرة النساء من طريق عبد الملك محمد الصنعاني قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. هذا طريق آخر، هذا إيش؟ طريق آخر إلى أبي هريرة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، لا تأتوا النساء في أدبارهن. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين. قال الإمام المزي في تحفة الأشراف المجلد 11 صفحة 25: قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد، فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد فإنما سمعه بعد الاختلاط. وقد رواه الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك، أما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. إذن هذا من كلام من؟ أبي سلمة بن عبد الرحمن. ولعله والله أعلم الحافظ بن حجر قال: وأعل بالإرسال لهذا، وهو ما هو مرسل إنما هو مقطوع من كلام أبي سلمة، لأنه ما وجد، ما رأيت من أعله بالإرسال لا من تلك الطريق ولا من هذه الطريق، إنما الإعلان في حديث أبي هريرة من طريق من هذه الطريق، من طريق أبي سلمة الزهري عن أبي سلمة، إنما أعل بأنه مقطوع من كلام أبي سلمة بن عبد الرحمن لا من كلام أبي هريرة، ولم يرسله أبو سلمة، وإنما هو من كلامه، هكذا عند المزي في تحفة الأشراف. لكن الحديث له إسناد آخر عن أبي هريرة أخرجه أبو يعلى من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى النساء في أدبارهن. وأيضا يشهد له أحاديث أبي ابن عباس الذي أعل بالوقت الذي مر في البلوغ، وله شاهد من حديث ابن عباس وهو إن أعل بالوقت يحسن بهذا الحديث، وآخر من حديث خزيمة بن ثابت، وفيه رجل مجهول حال، وعن طلق بن علي وحديث عبد الله بن عمرو وغيرهم، وجاء عن جماعة من الصحابة، حتى قال الكتاني في كتاب نظم المتناثر في الحديث المتواتر: النهي عن وطء النساء في أدبارهن جاء عن خزيمة بن ثابت وأبي هريرة وابن عباس وعلي بن طلق وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وأنس وأبي بن كعب بن مسعود وعقبة بن عامر وعمر وجابر بن عبد الله وغيرهم. وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: ما نصه جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن. ثم ساق بعضا منها ثم قال: فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن وطء المرأة في دبورها، ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك، وجب القول به وترك ما يخالفه. وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف محمد رحمه الله. وانظر تفسير ابن كثير عند قولي: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فإنه ذكر أغلب هذه الأحاديث والآثار في هذا الباب. إذن علمنا من هذا الكلام الذي نقلته لكم أنه وإن لم تصح بأفرادها هذه الأحاديث، لكن صحت بالمجموع، مجموع ما في هذا الباب تصح، يصح حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث خزيمة بن ثابت، وجاء عن ابن عباس أيضا وصف هذا الفعل بالكفر، وجاء عن ابن عمر أنه أنكر ذلك وقال: أف أف، أيفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وهكذا جاءت الآثار عن الصحابة وعن عبد الله بن مسعود: لا تأتوا النساء في حجوزهن. آثار كثيرة ذكرها الحافظ ابن كثير، راجعوها عند قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم.
عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل النساء
في أدبارهن. نعم. وعليكم السلام. طيب، قال الصنعاني رحمه الله: روي هذا الحديث بلفظه من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وعمر وخزيمة وعلي بن طلق وطلق بن علي وابن مسعود وجابر بن عباس وابن عباس وابن عمر والبراء وعقبة وأنس وأبو ذر، وفي طرق جميعها كلام، ولكنه مع كثرة الطرق واختلاف الرواة يشد بعض طرقه بعضا، ويدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن. وإلى هذا ذهبت الأمة إلا القليل للحديث هذا، يعني ذهبوا للتحريم لهذا الحديث. ولأن الأصل تحريم المباشرة إلا لما أحله الله. الآن جعل العلماء الأصل تحريم المباشرة في غير الفرج، الأصل التحريم، هكذا جعل العلماء. ما هو الأصل الحل؟ لا، الأصل التحريم. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء، هذا نقل عن إيش؟ عن الأصل، إلا النكاح في وقت لما تكون المرأة حائض، لما تكون المرأة حائض قال اسمعوا كل شيء إلا إيش؟ إلا النكاح، والمقصود بالنكاح الجماع، فهذا ناقل عن الأصل. فالأصل لا يستمتع من المرأة إلا بما أباحه الله سبحانه وتعالى. ولم يبح الله عز وجل الإتيان النساء في أدبارهن بقوله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وسبب النزول، فإن الحرث موضع الحرث وموضع إيش؟ الزرع. والرجل لو أتى امرأة في دبرها ما تنجب ولا تحمل، فإن الله عز وجل شبه إيش؟ إتيان النساء في الفروج بالحرث، والحرث هو الذي يزرع ويخرج الثمر. كذلك الرجل إذا وطأ امرأته في فرجها حملت وجاء الولد، ولو وطأها في دبرها لم يكن ذلك. وأيضا سبب نزول هذه الآية ما جاء عن جابر في صحيح مسلم أن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة في دبرها من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مجبية وغير مجبية في صمام واحد، في صمام واحد يعني الفرج، يعني الفرج. قال الصنعاني ولأن الأصل تحريم مباشرة إلا لما أحله الله، ولم يحل تعالى إلا القبل كما دل عليه قوله فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقوله فأتوهن من حيث أمركم الله، فأباح موضع الحرف، والمراد من الحرف نبات الزرع، فكذلك النساء الغرض من إتيانهن هو طلب النسل لا قضاء الشهوة، وهو لا يكون إلا في القبول، فيحرم ما عدا موضع الحرف، ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه محلا للزرع. وأما حل الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخوذ من دليل آخر، وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. وذهبت الإمامية إلى جواز إتيان الزوجة والأمة بل والمملوك في الدبر. الإمامية الرافضة مرافضة. شيعة. قال والقياس أنه نعم، وروي عن الشافعي أنه قال لم يصح في تحليله ولا تحريم الشيء، والقياس أنه حلال، لكن لم يثبت هذا. وروي عن مالك أيضا الإمام مالك أنه يبيحه ولم يصح عنه، أنكره أصحابه، فلم يصح عن الإمام الشافعي إباحة ذلك ولم يصح عن الإمام مالك. ولكن قال الربيع والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب، ويقال إنه كان يقول بحله في القديم. يقال وفي الهدي النبوي عن الشافعي يعني لزاد المعاد لابن القيم عن الشافعي أنه قال لا أرخص فيه، بل أنهى عنه، وقال إن من نقل عن الأئمة إباحته فقد غلط عليهم أفحش الغلط وأقبحه. هذا الإمام ابن القيم دافع عن الأئمة. وإنما الذي أباحوه أن يكون الدبر طريقا إلى الوقف في الفرج فيقرأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع انتهى، كما كانت تنكر ذلك اليهود، قالوا لو أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أهول، فأبطل الله ذلك وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذه الآية نساؤكم حرث لكم أن نسيتم مجبئة أو غير مجبئة.
فأتوا حرثكم أن نسيتم.
الشاهد أنه لا يكون إلا في إيش؟ إلا في الفرج، سواء كانت مقلوبة ولا غير مقلوبة. وهذا اشتبه على السامع فنقل عن الأئمة، وهذا ما يغلط على الأئمة أنهم يبيحون الإتيان في الدبر. وهذا غلط عليهم كما حقق هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. قال فاشتبه على السمع انتهى. ويروى جواز ذلك عن مالك وأنكره أصحابه، وقد أطال الشارح القول في هذه المسألة بما لا حاجة لاستيفائهم هنا، وكرر آخرا تحريمه. إذن لا حجة لمن يكتب في هذه الأيام من أهل الشهوات بجواز ذلك بحجة أن الأحاديث لم تثبت، بحجة أن الأحاديث لم تثبت. فهذه الأحاديث نقلت وإن كانت أحدها فيها كلام، لكن أدخلوها في المتواتر. والآية مع الأحاديث يعني أوله، لكن بعضهم يضعف ما في صحيح مسلم. هوى الذي يرد هذه الأخبار عنده هوى، ما عنده اتباع، فلا يجوز للرجل أن يأتي المرأة في دبرها. والمقصود بإتياء المرأة في دبرها الإيلاج، أن يولج في دبرها، هذا غلط حرام ما يجوز، بل كبيرة. لماذا قلنا كبيرة؟ لأن الصحابة وصفوا هذا بالكفر، وفيها لعن ملعون أيضا. ولا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها، لا يجوز، هذا حرام. إذن هذا مع الوصف بالكفر جاء من حديث أبي هريرة من طريق حكيم الأزرم عن أبي سميمة الجيمي عنه، وفيه انقطاع لكن داخل في هذا. وعلي بن عباس موقوفا ومرفوعا، يعني كما سمعتم أحاديث وآثار كثيرة تدل على ثبوت هذا الحكم، وظاهر القرآن عليه يؤيده. طيب إذا استمتع الرجل في اليد، معليش يا أخواني اللي ما هو متزوج، هذا لابد من ذكره، يعني لابد من ذكر هذه الأحكام حتى يعلم يقبل على شيء. حتى المتزوج أحيانا يتحرج، لا يجوز أن يباشر الرجل أهله، يعني أن يستمتع بالإليتين وأن يستمتع، لكن لا يولي. أهم شيء العلاج، لا يولي. العلاج لا يكون إلا في القبول. ويدل عليه حديث جابر في صحيح مسلم، وأيضا حديث اسمعوا كل شيء إلا النكاح، اسمعوا كل شيء إلا النكاح بهذا العموم. فكل شيء جائز للرجل يستمتع بالزوجة، وهكذا المرأة تستمتع بزوجها ما لم يكن هناك شيء محرم بهذا العموم. والعلماء يأتون بالعموم ويكرهون التفصيل في مثل هذه المسائل حياء، يعني هو استقباح بعض الأمور. خلاص الرجل وهو زوجته خذ بهذا العموم ما لم يكن شيئا محرم في الشرع. الشيء المحرم الذي عرفته أنه محرم لا تفعله، فتسمع كل شيء إلا النكاح. يقول الصنعاني رحمه الله في أثر ابن عباس، وعلى ابن عباس، ولكن يعني بالوقف على ابن عباس، قال ولكن المسألة لا مصلحة للاجتهاد فيها، سيما ذكر هذا النوع من الوعيد، فإنه لا يدرك بالاجتهاد فله حكم الرفع، وهو كما قال، لأنه قال لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. أتى رجلا أي فعل فعل قوم لوط. أين الجوال هذا؟ فعل قوم لوط، أن يأتي الرجل رجلا، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وما هي من الظالمين ببعيد. لما ذكر الله عز وجل عذاب قوم لوط والخسف الذي حصل بهم، قال وما هي من الظالمين ببعيد.
وما قوم لوط منكم ببعيد،
لا هذا في على العذاب، يعني من فعل فعلهم ما هو بعيد أن يفعل الله عز وجل به كما فعل بقوم لوط. الوليد بن عبد الملك يقول والله لو لم يذكر الله عز وجل هذا في القرآن لقلنا أن هذا ما يقع ولا يخطر ببالنا، أن يأتي رجلا ما يأتي في البال، ولكن حصل. ومن شناعة هذا الأمر ما ذكر الله عز وجل ذنبا لقوم لوط مع وقوعهم في الشرك إلا هذا الذنب، مع الشرك أن الشرك أعظم وقعوا في الشرك، لكن ما ذكر الله عز وجل الشرك لشناعة ما صنعوا. وذكر أنه عذبهم بهذا الدم. هذا شيء عظيم جدا، فلا يجوز، وحكمه القتل. أجمع العلماء على قتل اللوطي، لكن اختلفوا في صفة إيش قتله، اختلفوا في صفة قتله، هل يرمى من شاهق أو يقتل بالسيف أو غير ذلك. أو امرأة في دبرها، وهذه أيضا قالوا أنها اللوطية الصغرى، جاء عن بعض الصحابة أن هذه اللوطية الصغرى.
قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، عن الصحابة.
عن عروة عن شعيب عن أبي عن جدي أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يأتي امرأته في دبرها.
لا، جاء عن ابن عمرو، هذا ثابت عن ابن عمرو، ما هو مرفوع. طيب، قال هنا لا مسرح للاجتهاد فيه، أي لا مسرح للاجتهاد فيها، سيما ذكر هذا النوع من الوعيد وقوله لا ينظر الله. إذن له حكم الرفع، ثبت موقوفا وله حكم الرفع، والله أعلم بالصواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حديث ابن عباس أقبل أو أدبر وارتقي الدبر.
نعم، جاء عن ابن عباس
صحيح.
الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.